برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
اجتماع حاسم في الإمارات بين مسؤولين أمريكيين وإماراتيين وسودانيين بشأن اتفاق تطبيع محتمل بين الخرطوم وتل أبيب. فهل ستمضي عاصمة اللآت الثلاث في التطبيع مع إسرائيل؟ وهل من ضغوط أمريكية تمارس عليها للاتجاه نحو هكذا خطوة؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ولمناقشة هذا الموضوع معي من القاهرة الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية. دكتور أرحب بك وأشكرك على تلبية الدعوة. إذن اجتماع حاسم اليوم في الإمارات بين مسؤولين أمريكيين وإماراتيين وسودانيين، بتقديركم هل أصبح السودان على العتبة الأولى من التوجه نحو تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية؟
يعني أولا أهلا بك تتفهيم وأهلا بكل السادة المستمعين. مؤكد أن هناك بالفعل تطبيع شخصي ما بين القيادة السودانية والقيادة الإسرائيلية، وشفنا الرئيس المجلس السيادة فريق البرهان التقى بنتنياهو من قبل. أيضا المتحدث السابق في وزارة الخارجية السودانية تحدث عن قنوات كثيرة ومسارات متعددة للتواصل ما بين إسرائيل والسودان. أيضا قيل أن السودان بالفعل سمح للطائرات الإسرائيلية التي تتجه إلى أمريكا اللاتينية تحديدا باستخدام الأجواء السودانية، وهو ما يوفر مسافة كبيرة ومية كبيرة من الوقوف بالنسبة لصفحات شركة عائل الإسرائيلية وغيرها القادمة سواء من تل أبيب أو الراحلة عنها. لكل ذلك الأرضية موجودة بشكل كبير جدا للتطبيع العلاقات السياسية والدبلوماسية ما بين السودان وإسرائيل، لكن أنا في اعتقادي كل المفاوضات بتسير حول ثمن هذا التطبيع. وفي تصوري أن القيادة السودانية هي قيادة حكيمة وقيادة ذكية للغاية، هي تدرك أن في النهاية كل الدول العربية سوف تطبع بطريقة أو أخرى مع إسرائيل، لكن الذكاء أن يكون التطبيع بمقابل لصالح الشعب الفلسطيني وأيضا بمقابل لصالح الشعب السوداني. لأن في النهاية حتى لو نظرنا إلى جوهر المبادرة العربية للسلام في 2002 كانت تقول أن التطبيع بمقابل قيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67.
دكتور أعتذر بشدة على المقاطعة، ولكن تجربة الدول العربية التي قامت في التطبيع أنها قامت في التطبيع دون أن تأخذ مقابل. يعني تجربة الإمارات كانت كما أشيع عن أنه مقابل بالوقف الضم، ولكن لم يوقف الضم، فما الذي سيعطيه التطبيع إلى السودان؟
في الحقيقة هناك رؤيتين. رؤية تقول أن الإمارات بالفعل استطاعت توقف الضم، استطاعت توقف ضم 35% من الضفة الغربية لإسرائيل، وأن بالفعل نتنياهو كان يستعد خلال شهر يعني سبتمبر الحالي، وكان هناك توافق مع الإدارة الأمريكية. وأصحاب هذا الرأي يقولوا ماذا فعل العرب وماذا فعلت جبهة مثلا المقاومة وغيرها عندما قامت إسرائيل بضم هضبة الجولان إلى إسرائيل؟ لم يكون هناك حتى مجرد رد فعل لا على الأرض ولا في سياسة ولا في أي شيء. وبالتالي هناك من يرى الاتفاق الإماراتي هو اتفاق مبدع واتفاق ذكي. في تصوري القيادة السودانية تسعى إلى اتفاق من هذا النوع، لكن ربما الأجواء الداخلية لا تقبل بهذا الأمر في الوقت الحالي، لذلك تحاول أن ترجعه أو تحصل على ثمن كبير تسوق به هذا التطبيع في الداخل السوداني. يعني مثلا يتم الحديث الآن عن العقوبات المفروضة على السودان، رفع اسم السودان قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، شط كل الديون الموجودة على الدولة السودانية. أنا في اعتقادي لو تمت كل هذه الخطوات مع توريد مواد غذائية للسودان بحوالي 1.5 مليار دولار خلال 3 سنوات القادمة، بما يعني انتهاء أزمة الغذاء والمجاعة في بعض المناطق في السودان، إذا ما تحقق كل ذلك يمكن للحكومة السودانية وهي إدارة مؤقتة لما يعلم أنها إدارة مؤقتة يمكن في ذلك الوقت أن تسوق مثل هذا الاتفاق. لكن إذا ما اكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم وعود فقط لرئيس البرهان أو رئيس مجلس السيادة البرهان، أنا في اعتقادي الوعود وحدها لا تكفي، لكن ربما إذا كان هناك خطوات حقيقية على الأرض ومصالح حقيقية على الأرض، الشعوب العربية في اعتقادي الظروف الآن تختلف عن ظروف 1979 عندما تم توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، ليس بسبب العلاقة مع إسرائيل بشكل مباشر، لكن بسبب ما أحدثه ما يسمى بالربيع العربي في المنطقة، جعل كل دولة عربية تنشغل بذاتها بعيدا عن القضية الرئيسية وهي القضية الفلسطينية. عندما قتل محمد الدرة مثلا في الانتفاضة في سنة 2000، خرج كل الأطفال المدارس في الدول العربية، خرجوا في الشوارع كنوع من التظاهر ضد هذه العملية الإجرامية. لكن اليوم عندما نقل ترامب السفارة من تل أبيب إلى القدس، الدول العربية منشغلة بمكافحة الإرهاب ومكافحة جماعة الإخوان والمتطرفين والإرهابيين. الجبهة العربية في وقف التطبيع من أضعف الجبهة العربية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنا في اعتقاد هي ما يسمى بالربيع العربي، كان أكثر تأثيرا ربما من سعي البعض أو محاولة البعض للتطبيع مع إسرائيل.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
حسب خبرتك وأنت مختص في العلاقات الدولية، ألا ترى بأن يعني في هذه الطريقة في تطبيع العلاقات فيها نوع من الابتزاز؟ يعني دولة توضع تحت حصار غير مثبت عليها هذه التهم، في نفس الوقت من أجل رفع هذه العقوبات ودعم اقتصاديا تجبر هذه الدولة على أن تطبع علاقاتها مع دولة بالحد الأدنى لا يمكن الحديث عن رضا شعبي كما هو الحال في بقية الدول العربية. ليس هناك رضا شعبي، يعني أعتقدون بأن الأمور غير مواتية أبدا لتطبيع العلاقة مع إسرائيل بسبب وبفعل ممارساتها في المنطقة العربية. ألا يحضر هنا عامل الابتزاز أيضا فيما يتعلق بتطبيع العلاقات، وخصوصا أن هذه المساعدات الاقتصادية التي جرى الحديث عنها يمكن أن تقدمها دول عربية غنية؟
يعني اولا في طبعا منطق الابتزاز موجود، منطق الضغط موجود، كما تعلم ان وزير الخارجيه الامريكي ذهب للسودان في الشهر الماضي وهناك معلومات نشرتها الصحافه الامريكيه تؤكد انه ضغط بشكل كبير جدا على القيادات السودانيه لدرجه ان رئيس الوزراء قال له انه غير مخول، لانه طلب منه بشكل مباشر ان يتم التطبيع في نفس ايام التطبيع ما بين الامارات والبحرين في ذات التوقيت او في ذات الشهر. نعم هناك ضغوط، قد يكون هناك نوع من الابتزاز، لكن في نفس الوقت أنا في اعتقادي القيادات الجديدة، يعني انظر مثلا إلى وزير العدل السوداني المشارك في مفاوضات الإمارات، هو يحمل الجنسية الأمريكية، هو لديه أفكار مختلفة عن القيادات التي كانت موجودة في السابق. اهتمامات المواطن العربي، نعم هو يريد قيام دولة فلسطينية، هو متمسك بالحقوق الفلسطينية، لا يوجد عربي في اعتقادي في العالم يمكن أن يتنازل عن شبر واحد من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. الحديث الآن عن الـ عن الـ عن الآليات، الآليات التي طرحتها مبادرة المبادرة العربية كانت كافية أو كانت ناجحة؟ فشلت منذ 2002.
نعم.
الآخرون يقولون أعطونا فرصة لنجرب الآلية الجديدة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور، أنت تحدثت عن نقاط مهمة، يعني الأطراف العربية التي تقول فلنجرب ولنعطي الفرصة ومتمسكون بحقوق الشعب الفلسطيني، طب ألا يستحق هذا الشعب الفلسطيني أو قيادة الشعب الفلسطيني مثلا ممثلة بالسلطة الفلسطينية بالحد الأدنى التشاور معها في هكذا قرار؟ لأنه المعني يحتج ويتساءل ويقول بأن هذه الخطوات تضعف موقفه ولا تعززه.
يعني أولا نعم هذه وجهة نظر السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن البعض الآخر أيضا في هذه الدول علينا أن نطرح يعني وجهة نظرهم باعتبارهم أنهم غير حاضرين معنا. يقولون أنه وفق اتفاقية فيينا لعام 1956 كانت تقول أن من حق إقامة العلاقات الدبلوماسية هو حق سيادي، وأن الدول العربية طوال تاريخها كانت داعمة للقضية الفلسطينية، لكنها لم تعطي السلطة الوطنية الفلسطينية حق الفيتو للاعتراض على قرارات الدول العربية. هذه واحدة. الأمر الآخر، هناك أيضا وجهة نظر في هذه الدول تقول نعم قد لا تكون اتفاقيات السلام السابقة لم تحقق كل شيء، لكن هي الوحيدة التي أعادت الأراضي للدول العربية. يعني مثلا اتفاقية كامب ديفيد أعادت شبه جزيرة سيناء لمصر وهي تساوي 3 أمثال مساحة إسرائيل بالكامل، كان أعادتها عن طريق اتفاق سلام. اتفاقية وادي عرب أعادت كل الأراضي الأردنية التي كانت محتلة في 4 يونيو 67. حتى الفلسطينيين أنفسهم هم يناظرون منذ عام 1948 وربما قبل ذلك إنهم لم يحصلوا على شبر أو متر واحد من الأراضي إلا باتفاق أوسلو الذي يوصف من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين بأنه اتفاق سيء وغير محبوب. لذلك نحن أمامه بهاتين النظر، كلاهما يرى أنه هو الأصعب وهو الأصح. أنا في تقديري الشخصي يجب العمل معا، بمعنى يجب أن يكون هناك تواصل بين الدول التي تريد أن تطبع في المستقبل مع إسرائيل، أن تتواصل مع السلطة الوطنية الفلسطينية للاتفاق على أفضل طريقة لخدمة القضية الفلسطينية، بحيث يكون هناك تنسيق لدعم المفاوض الفلسطيني ومعرفة أولوياته في الفترة القادمة. لأن عدم التنسيق وظهور الدول العربية بأنها دول متشرزمة، دول تريد أن تطبع بثمن أو بغير ثمن، ودول أخرى تتهمها وتجرح فيها ليل نهار، أنا في اعتقادي في النهاية لن يخدم القضية الفلسطينية ولن يحرر فلسطين في النهاية، وإسرائيل ستكون هي الوحيدة المستفيدة في نهاية اليوم. لذلك أنا في تصوري يجب أن يكون هناك خطوط تواصل، يعني حتى سلوك السلطة الوطنية الفلسطينية بالإهانات والشتيمة ضد الإمارات وضد البحرين، أنا في اعتقادي هذا نهج ليس نهجا سياسيا. الأفضل أن يكون هناك تواصل حتى بعد خطوة التطبيع الإماراتية البحرينية لمعرفة ما يمكن الاستفادة من هذه الاتفاقية حتى في حدودها الدنيا. مجرد يعني تصدير الشتائم والتجريح وغيرها يفقد السلطة الوطنية الفلسطينية ويفقد الشعب الفلسطيني حتى الدعم الاقتصادي الذي كان يأتيه من الخليج. وبالتالي في حالة خسارة الشعب الفلسطيني لكل هذا الدعم ليس في مصلحة الشعب الفلسطيني هذا الأمر، بالعكس نحن نريد أن ندعم الشعب الفلسطيني على الأرض، أن يتجذر وجوده في القدس وفي الضفة الغربية في غور الأردن وفي شمال البحر الميت حتى لا يترك الفلسطيني هذه الأرض لإسرائيل التي تحاول أن تقسمها وتسيطر عليها يوما بعد يوم. وبالتالي نحن نحتاج إلى ما يمكن وصفه بالطريق الثالث، ليس هو طريق الخطوات الفردية من قبل كل دولة بالتطبيع مع إسرائيل، وليس هو طريق الشتائم أيضا من السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن نحتاج إلى نهج معتدل ونهج يجمع القوى العربية ويدفع بها لخدمة القضية الفلسطينية، وليس أن تكون مثل هذه الخطوات يعني سبيل لمزيد من الإضعاف والانقسام. عندنا انقسام بين حماس وفتح، عندنا انقسام داخل فتح نفسها بين فتح ومسمى تيار الإصلاح بحركة فتح، عندنا خلافات الآن بين الدول العربية. إذا متى ستحرر فلسطين؟
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، حدثتنا عبر الهاتف من القاهرة.
شكرا جزيلا.